بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
حلقة جديدة من بلا قيود تأتيكم مستمعينا من سبوتنيك في موسكو، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. ميقاتي يتحدث عن مساعدات دولية والغاز يصل لبنان. السعودية والإمارات تطلبان من المجتمع الدولي تصنيف أنصار الله كمنظمة إرهابية. وزير الخارجية الفلسطيني يطالب بحماية دولية للفلسطينيين، وواشنطن تدعو إلى حل الدولتين. معارضون لنتائج الانتخابات العراقية يعتدون على أحزاب داعمة لها.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من لبنان، إذ حدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أولوياته الأربع كاشفا عما يريده حزب الله. وقال ميقاتي إن حزب الله يريد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على عكس ما يعتقده الجميع، وأن هذه نقطة إيجابية ستمنحنا بعض الراحة على حد قوله. وكشف عن أولوياته الأربع قائلا إنها المناقشات مع صندوق النقد الدولي والانتخابات البرلمانية وإيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان والمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. حول هذا الموضوع قال الباحث في العلاقات الدولية الياس المرلي بلا قيود:
من المعلوم أن الوضع في لبنان مرتبط بشكل مباشر بالتطورات الإقليمية والتطورات المفاوضات السياسية التي تجري على الساحة الدولية بشكل أساسي ومباشر، وخصوصا بما يتعلق بملفي مفاوضات فيينا الأمريكية الإيرانية والمفاوضات السعودية الإيرانية. وربما هناك أجواء إيجابية تنبثق من هذه المفاوضات وتنعكس إيجابا بشكل مباشر على الوضع في لبنان، بالإضافة إلى الاستحقاق المنتظر، استحقاق الانتخابات النيابية. تعتبر أركان الدولة السلطة أنه من الواجب تحسين أو ترتيب بعض الملفات الاقتصادية، وخصوصا على المستويات المعيشية والصحية ومستوى الخدمات، الطاقة والكهرباء. فهذه الرغبة تواكب التطورات الإقليمية التي تفتح بالمجال لبعض المساعدات والوقوف إلى جانب المؤسسات في لبنان، وخصوصا الخدماتية على مستوى الصحة والطاقة والكهرباء وغيره. فهذه التطورات طبعا تنعكس إيجابا على الوضع المعيشي وتخفف نسبيا من حدة الأزمة التي يمر بها لبنان ومعه اللبنانيون. فنعم، هذه التطورات نشهدها على الساحة المحلية تواكب التطورات الإقليمية. فهناك بعض التفاهمات السعودية الإيرانية على بعض الملفات أو على ربط النزاع على الأقل، وطبعا هناك تقدم في فيينا بانتظار إعلان النتائج النهائية من أجل ترتيب الأوراق، لأنه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة لترتيب بعض الأوراق، وخصوصا بما يتعلق بالملفات العالقة مع إيران. وكذلك الأمر تقوم بنفس العمل والنشاط والجهد السياسي من أجل تنظيم النزاع مع روسيا، خصوصا بما يتعلق بموضوع أوكرانيا والناتو وإلى ما هنالك. ولكن تبقى هذه المساعدات محدودة ودقيقة بانتظار التسوية الكبرى. يعني بعض الحلحلة في بعض الملفات لا تعني الوصول إلى التسوية الكبرى، وليس هناك من تسوية كبرى ونهائية في المدى المنظور، بل ربط نزاع في بعض الملفات الأساسية. وتأتي المساعدات أو السماح بوصول بعض المساعدات على مستوى ربط النزاع هذا، وليس على مستوى الحل الشامل للملفات الخلافية على المستوى الإقليمي والدولي. طبعا هناك إصرار على إجراء الانتخابات النيابية، وكي تحصل هذه الانتخابات هي بحاجة لبعض التدابير اللوجستية وبعض التكاليف اللوجستية الإعدادية. هذه كلها تأتي ضمن إطار باكج المساعدات المسموح للوصول إلى لبنان.
كان هذا تعليق الباحث في العلاقات الدولية لياس المر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي عن دعوة المملكة العربية السعودية والإمارات، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه جماعة أنصار الله في اليمن، مؤكدة أنها تعرقل جميع جهود السلام الساعية للتوصل إلى حل سياسي شامل. ورحبت الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن دراسة إعادة تصنيف جماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية. السفارة الإماراتية في واشنطن ذكرت أن القضية برمتها واضحة وتتمثل بإطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز على الأهداف المدنية مع استمرار العدوان وتحويل مسارات الحل لدى الشعب اليمني. وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن لاند ليندنغرنغ يجري في منطقة الخليج مباحثات لتنشيط جهود السلام بعد عدد من الهجمات في إطار الحرب بين جماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية. وذكرت الوزارة أن ليندنغرنغ سيسعى إلى الضغط من أجل وقف التصعيد العسكري واستغلال العام الجديد للمشاركة على نحو كامل في عملية سلام شاملة تقودها الأمم المتحدة. حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن اليمني ياسين التميمي لبلا قيود:
من الواضح أن هناك توجه جدي اليوم يناقش على أعلى المستويات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا من ثمار التحرك الإماراتي الأخير ضد الحوثيين. إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية اليوم يبدو أنه أقرب إلى أن ينفذ على يد الإدارة الأمريكية الحالية، ولهذا تداعياته، لأن الإدارة الديمقراطية كانت دائما تتفهم أو لا تبدي الحساسية نفسها التي كانت تبديها الإدارة السابقة الإدارة الجمهورية تجاه الحوثيين ودورهم في الساحة اليمنية. اليوم التطورات ربما خطيرة، والهجوم على أبو ظبي شكل اختبار لمدى قوة العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، وسيكون مسألة إعادة تصنيف الحوثيين من الأثمان التي تستطيع الإدارة الأمريكية دفعها لإثبات أنها مستمرة في تحالفها القوي مع الإمارات. هذا الأمر بالتأكيد ستكون له انعكاساته على دور الحوثيين مستقبلا على الساحة اليمنية. لن يتصرفوا بالتأكيد بالأريحية التي يتمتعون بها اليوم، ثم أن مصير الحوثيين سيكون مهددا كطرف سياسي. يعني مسألة أن يحتفظوا بمكاسب سياسية وعسكرية في ظل هذا التصنيف، ستكون هناك صعوبة بشأنه ما لم يبدي الحوثيون مقاومة عسكرية وسياسية قوية لمواجهة أي محاولة لإقصائهم أو لإضعافهم على الساحة اليمنية. وهذه المحاولات بالتأكيد إذا استمر الموقف الدولي بهذه القوة لن يكون في صالح الحوثيين أبدا. أيضا مسألة تصنيفهم كمنظمة إرهابية ربما يسرع أو يرفع الكثير من القيود أمام التحالف والشرعية للمضي قدما في عملية عسكرية قد تؤدي فعلا إلى تقليص نفوذ الحوثيين العسكري وتؤثر عليهم بشكل قوي جدا. الزيارة التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن لمنطقة الخليج طبعا تأتي أهميتها من كونها ترتبط بالهجمات الأخيرة على أبوظبي، وهذا يعني أن هذا المعطى سيندرج ضمن اهتمامات المبعوث الأممي الذي أمضى الفترة الماضية وهو يلتقي بالأطراف ويحاول أن يجمع خيوط القضية اليمنية بيديه من أجل تبني خطة يسعى إلى رسمها. هذا بالتأكيد سينعكس على مضمون خارطة الطريق الجديدة التي يعدها المبعوث الأممي والتي تحدث عنها المبعوث الأمريكي نفسه تيم ليندر كينج في السابق. وبالتأكيد التطورات الأخيرة أو المغامرة الحوثية بمهاجمة أبو ظبي ربما تأتي بانعكاسات سلبية على الحوثيين أنفسهم في الوقت الذي كان يحرص الحوثيون على ردع الإمارات ومنعها من تطوير موقفها العسكري بعد الأحداث التي شهدتها مؤخرا محافظة شبوة، والتي أثبتت أن الإمارات عادت وانخرطت مجددا في العمليات العسكرية الميدانية.
كان هذا تعليق الخبير بالشأن اليمني ياسين التميمي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي فلسطين دعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي مجلس الأمن الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، معتبرا أن العام الماضي من أكثر الأعوام دموية بالنسبة لفلسطين منذ أكثر من عقد، بما في ذلك الأطفال لاسيما في قطاع غزة المحاصر، ما يستدعي ضرورة وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب على حد قوله. وأشار المالكي إلى أن قرارات مجلس الأمن توفر طريقا واضحا للسلام العادل، وإن من مسؤولية مجلس الأمن متابعة تنفيذ قراراته. نعم مستمعين، ربما وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي صنف العام الماضي بأنه أكثر الأعوام دموية على الشعب الفلسطيني لأن إسرائيل شنت عدوانا على غزة استمر 11 يوما في الفترة ما بين 10 و21 من مايو أيار الماضي، أسفر عن استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين بينهم أطفال وسيدات وشيوخ. أيضا إسرائيل زادت من مشاريعها الاستيطانية، هجرت المدنيين من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة. الولايات المتحدة الأمريكية دعت كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب التي تفاقم التوتر، وجددت دعمها لخيار حل الدولتين في مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل سياسي لهذا الصراع. وحول هذا الموضوع قال رئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العواوي لبلا قيود:
طلب وزير الخارجية الفلسطيني من المجتمع الدولي والأسرة الدولية للتدخل في حماية الشعب الفلسطيني هو أن يكون هناك قرارات دولية ملزمة صادرة عن مجلس الأمن، ولإرسال قوة لحماية ممتلكات وأبناء الشعب الفلسطيني، وبالتحديد في القدس الشرقية التي تتعرض لعملية تغيير معالم، وأيضا في مناطق الضفة الغربية في بؤر مختلفة من شمال إلى جنوب الضفة. هاي الإجراءات المتسارعة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي هي الغرض منها منع حل الدولتين في الوقت الذي تطالب فيه الولايات المتحدة الأمريكية لإجراءات عملية على الأرض من أجل وصول إلى حل الدولتين. بالتالي لا يمكن أن يكون هناك وقف لعمليات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني إلا بقرارات ملزمة وإرسال قوة حماية دولية فعلية للمنطقة وبالتحديد لفلسطين، لكي يفرضوا حل على الدولة الاحتلال الإسرائيلي بإجماع المجتمع الدولي الذي يقر ويعترف بحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران من عام 1967. وفي هذا السياق جاء طلب وزير الخارجية الفلسطيني من مجلس الأمن ومن الأمم المتحدة للتدخل وإرسال قوة لحماية الشعب الفلسطيني. بالطبع هذا لا يمكن أن يترجم إلى أمر واقع إلا إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم هذا القرار وأن لا تتخذ إجراءات كالعادة وتتخذ حق النقد الفيتو ضد أي قرار في هذا الاتجاه.
كان هذا تعليق رئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العواوي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي العراق تستمر الأزمة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري على تشكيل الحكومة، حيث لم يتفقا بعد على رؤية موحدة، ما يهدد السلم الأهلي، لا سيما وأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه أصابع الاتهام لمن سماهم المحسوبون على الإطار التنسيقي، اتهمهم باستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية. وقال الصدر: بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقا وعلى حكومة الأغلبية الوطنية حاليا لجأت إلى القضاء العراقي، ولم يصدر منا تعليق بخصوص ذلك، فهو أمر قانوني متاح للجميع، بل كان ذلك مدعاة للرضا من قبلنا وإن لم يصلوا مبتغاهم حسب المعطيات القانونية، موضحا إما أن يلجأ بعض المحسوبين عليهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية، فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون، وعلى العقلاء منهم المسارعة في كفكفة غلواء هذه الجماعات الغوغائية على حد تعبير الصدر. الصدر أيضا أهاب بالحكومة إلى اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هب ودب حسب تعبيره. الصدر أضاف أيضا: نقول ذلك لا ضعفا أو خوفا، فالكل يعلم من نحن، لكننا نحب السلام ونعشق الوطن والشعب. حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي العراقي محمد فيصل لي بلا قيود:
بالحقيقة كل الحوارات والمباحثات واللقاءات التي أجريت فيما بين الإطار والكتلة الصدرية لم تصل إلى اتفاقات مضمونة أو مخرجات نستطيع من خلالها أن نقول أنهم ائتلفوا بكتلة كبيرة تحت قبة البرلمان أو حتى خارج قبة البرلمان، وبقيت تلك سقوف المطالب عند الجهتين كما هي حسب علمي، أو ربما انخفضت بعض الشيء لكن لم تصل إلى جوهر الموضوع أو جوهر الخلافات. لهذا اليوم لا يعول على تلك الاتفاقية أو تلك التفاهمات أن تصل كما أسلفنا إلى نتائج ملموسة على مستوى صعيد، يعني إيجاد الكتلة الكبيرة في قبة البرلمان. لهذا بقينا نراوح فيما بين مباحثات الحنانة ومباحثات بغداد وجلوس مع هذا الطرف أو ذلك الطرف. أعتقد أن اليوم الإطار ذهب بعيدا باتجاه بدء يعني حوارات جدية مع الكتلة الكردستانية من خلال زيارة السيد العامري إلى أربيل، وكذلك بعض الزيارات المهمة هنا وهناك. لا ننسى أيضا زيارة الجنرال الإيراني قاعاني إلى النجف الأشرف، وهناك من يقول أنه عقد اجتماع مهم مع السيد مقتدى الصدر، والبعض ينفي مثل هكذا اجتماع. بالنهاية أنا أعتقد أن هناك طبخة جديدة على مستوى التحالفات خلال الفترة القادمة، خاصة إذا ما علمنا أن المحكمة الاتحادية لم تبت لحد هذه اللحظة بالشكاوى المقدمة أو الطعون المقدمة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب بقانونية الجلسة الأولى لمجلس النواب. كل هذا وغيره من الحوارات بالنتيجة سيفضي إلينا إلى أن هناك يعني نوعا من التفاهم، خليني أسميه أو خليني أسميه أن بعض المجتمعين أو بعض المكونات الموجودة بعنوان الإطار ربما تكون قد طرحت جملة من المعطيات. هذه المعطيات قد يتسنى للتيار الصدري الموافقة على البعض منها بالحقيقة للوصول إلى نتيجة أو إلى حل. أما إذا بقي يعني التيار مصر على أنه هو الغالب وهو الفائز بأكثر عدد من المقاعد، فهذا من حقه دستوريا وقانونيا بالتشاور مع الأطراف الأخرى من أن يذهب بعيدا في تشكيل الحكومة أو تشكيل حقيقة شخصية مناسبة لتولي منصب رئاسة الوزراء القادم. اسمحوا لي أيضا أن أقول أن هناك بعض الأسماء طرحت في التفاوضات بين الأطراف وطرحت حتى إقليميا ودوليا كشخصية السيد حيدر العبادي، وربما سيكون هذا الاسم هو حل الترضية كما أسميته قبل لحظات، وربما سيحظى بموافقة كبيرة وأيضا بموافقة يعني غالبية أعضاء مجلس النواب العراقي، وبالتالي ستنتهي هذه المعضلة للذهاب سريعا واستثمار السقف القانوني أو الزمني بالحقيقة لهذه الجلسة ولغيرها من الجلسات لكي تشرع الحكومة بتنفيذ برنامجها خلال الفترة القادمة.
كان هذا رأي المحلل السياسي العراقي محمد فيصل. بهذا الملف مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا والاستماع لبرامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.